أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 37 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، وهو حديث عن التصوف والمتصوف. ومن بعد مقدمات عن معنى التصوف لغة واصطلاحا، ومتى نشأ التصوف وأين نشأ، وأول من تسمى بهذا الاسم، ثم حديث عن أقسام الصوفية، حيث صوفية الحقائق والأرزاق والرد، ثم عود على بدء وتقسيم لصوفية الحقائق إلى أساتذة وتلامذة وفلاسفة. وبعد هذه المقدمات شرعنا نتحدث عن المنهج. والمنهج الصوفي عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، كما أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، لكن مع فروق جوهرية في كل هذه العناصر الرئيسية. أعني أن فارقا كبيرا بين عقيدة القرآن والسنة التي هي عقيدة الإسلام وبين عقيدة المتطوعين، وفارق كبير وكبير جدا بين شريعة الإسلام التي هي عبادات ومعاملات وبين شريعة الصوفية، أو على وجه الدقة وبين حقيقة الصوفية. فهناك عندنا شريعة وعندهم حقيقة، وفارق كبير جدا بين الأخلاق في الإسلام وبين هذا الجانب عند الصوفية الذي هو جانب المقامات والأحوال، وهو بمنزلة جانب الأخلاق في الإسلام. ومن هنا وقع التباين بين منهج الإسلام الحق وبين منهج الصوفية، وإن لم يكونوا على شاكلة واحدة كما قدمت ومهدت. فمثلا عند الجانب الأول الذي هو عقيدة الصوفية بدأنا الكلام عن عقيدة الفلاسفة ردا على عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكما قلت كذلك أن هذه العقيدة هي عقيدة الفلاسفة، ولا أزعم أنها عقيدة المتطرفة، فجل المتطرفة لا يعرفون الاتحاد والحلول ولا يؤمنون بوحدة الوجود، وإن كانت مسطرة في كتبهم أو لها آثار في أورادهم وأذكارهم، فلما كمنت الخطورة هنا أردنا أن ننبه وأن نعلم وأن نذكر من باب تعليم الجاهل وتنبيه الغافل وتبصرة الدار، وأن تكون أنت على دراية بهذه القضايا وإن كنت بعيدا عنها، لكن القاعدة العريضة من المسلمين ينغمسون فيها، وسائل المولد ومن فيه من الناس كيف هم وما هي معتقداتهم وما هي تصوراتهم وما هي عباداتهم إلى آخرها. بدأنا الكلام عن قضية لها خطورتها وهي قضية وحدة الوجود والاتحاد والحلول، بينا ما بين هاتين الكلمتين من عموم وخصوص، وقلنا الاتحاد والحلول ووحدة الوجود كعملة واحدة لها وجهان تختلف من حيث الشكل وتتفق من حيث المضمون. فالعملة التي لها وجهان، وجه ملك ووجه كتاب، لكن في الأخير هي مثلا بريزة أو هي ربع جنيه. كذا الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وحدة الوجود زعم بأن الإله هو الوجود وهو العدد، يعني هو الوجود بكل ما فيه وهو العدم بكل ما تتخيله أو لا تتخيله، فهو الوجود حق وهو العدم مطلق، وهو يمثل الماديات والمعنويات، الماديات الإنسان والحيوان والجماد والنبات، والمعنويات يمثل الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر، يمثل كل ذلك. وكل شيء في الكون ما ترى وما لا ترى هو في الأخير الذات الإلهية في الظاهر كثرة وفي الحقيقة وحدها، هذه وحدة الوجود. الاتحاد والحلول آمن بذات واحدة كانت مستقلة ثم حلت في الأشياء واتحدت بها، فالنتيجة واحدة. لذلك حتى لا أكرر ما قلناه، قلنا كلاما عن وحدة الوجود، وبينا أنه اعتقاد أو أنها اعتقاد بأن الرب هو الوجود الحق والعدم الصرف، وهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وعين كل معدوم. وذكرنا في ذلك نصوصا لابن عربي وغيره. ثم بينا معنى الاتحاد والحلول، القول بأن الله يحل في الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقد نادى بهذا الشيء من غلاة المتطرفة الحسين ابن منصور الحلال الذي أفتى العلماء بكفره وقتله، وقتل وصلب سنة 309 هجري أو 309 هجري. وكان من كلامه ما في الجبلة إلا الله، وقوله سبحان من أظهر ناسوته سر سنة ناهوته الداخل، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا، نحن روحاني حللنا بدن، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني، إلى آخر مقولات الحلاج عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكرنا فتوى العلماء لي وفتوى ابن تيمية رحمه الله وتبرير بعض المتصوفة والرد عليهم في هذه القضايا. وممن يؤمن ببدعة الاتحاد والحلول أو بدعة وحدة الوجود ابن الفارض، ووقفنا عنده وذكرنا أن ابن الفارض هذا يمثل سلطان العاشقين أو هذا لقب عند الصوفية. يؤمن ابن الفارض هذا الصوفي بضرورة العبد ربا والمخلوق خالقا والعدم الذاتي صرف وجودا واجبا. وإذا شئت الحق في صريح من العقل فقل هو مؤمن ببدعة الوحدة، تلك الأسطورة التي يؤمن كهنتها بأن الرب الصوفي تعين لذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في صور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا وخيالا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي في ماهيتها ووجودها المطلق أو المقيد، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد، وكل شيء في الوجود هو عين رب الوجود. ولا تعجب في هذا، فبمجرد قراءتك لتائية ابن الفارض يزول عجبك. وهذه بعض أبياتها مع يسير من الشرح إن شاء الله. يقول: جلت في مجليها أو مجليها الوجود لناظره، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هناك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرك، وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت. إلى كم واقف سترة ها قد هتكته، وحل أواقي الحجب في عقد بيعتي، فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبت، فقد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق عن فرقة الفرق رفعتي، ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر ولا قطر إلا من حل من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحت، ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمتي. وكل الجهات الست نحوي توجهت، بما تم من نسك وحج وعمرة، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصل واحد، كلانا مصل واحد ساجد إلي، حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة، ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أو من اللبس في أشكال حسن بديعة. ففي مرة لبنى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عزة، وليس سواه لا ولا كن غيرها، وما إن لها في حسنها من شريكة. في شهدت الساجدين لمظهري، فحققت أني كنت آدم سجدت. هذه بعض أبيات من ثائية ابن الفارس. وفي هذه الأبيات فضلا عن غيرها تظهر عقيدة ابن الفارس واضحة، فهو في تلك الأبيات يريد أن يقول أو يزعم أن الذات الإلهية هتكت عنه حجب الغيرية وجلت له الحق المغير، فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر الوجود، رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه هو عين الله وماهيته، ورأى وجوده عين وجوده. فما ثم شيء عند ابن الفارس إلا وهو الله، وليس للرب وجود سوى تلك الصور المادية أو الذهنية. ولهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ربه، فكانت الثنائية في الاسم وكانت الوحدة في الحقيقة والوجود. وقد شهد هوية الوجود الإلهي أو باطنه وإنية وجوده هو أو ظاهره، فلم يجد للرب وجودا سوى وجوده، ولا لذاته كيانا متقوما غير كيانه، بيد أنه خشي أن يتوهم أحد أن هذا الشهود وهم صالح أو حال عارض أو صورة من حلم أكبل له فكره وعينه، فذهب يؤكد ذلك بأنه كان في الصحو بعد المحو. وهو عند الصوفية رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد قوي، وفيه يجد العارف المغايرة بين الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتها، يشهد أن الكون ليس هو الذات الإلهية. أما المحو فهو إمحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة المتعددة وفناء السوية وتجلي الوحدة المطلقة، فيرى الصوفي الخلق عين الحق والمربوب عين الرب. فثمة فرق عند الصوفية في حالة الصحو عن المحو، ولكن ابن الفارس أبى أن يفرق أن يؤمن بهذا الفرق المبتدع، ورأى أن الحقيقة واحدة في الصحو والمحو معا. ثم يعلن أنه عاهد الحق حين بايعه على أن يهلك كل ستر ويحل كل أنصوفة حتى يرى كل ذي بصر أن الله يتمثل دائما في صورة الخلق وتتعين ذاته بذواته. ثم يزعم أن كل ما وصف به الله نفسه فالموصوف به على الحقيقة هو ابن الفارض، لأنه الوجود الإلهي الحق في أزليته. وإن دعي الله أجاب ابن الفارض لأنه عين الله، وإن دعي ابن الفارض لبى الله وأسرع في التلبية لأنه هو ابن الفارض ولأنه هو اسمه ومسماه. وإذا كان الخطاب يستلزم وجود اثنينية، إذ لا بد من طرفين متقابلين مخاطب ومخاطب،
فقد رفع ابن الفارض تاء المخاطب وصدور الخطاب لأنه هو لا غير حتى يخاطبه أو يدعوه، فالخطاب صادر منه وإليه. ولقد كان يقول قبل أن ينكشف عنه الغطاء: أنت أنت. فلما تجلت له الحقيقة صار يقول: أنا أنا، فما أنت إلا أنت. ثم يقترن أن له الربوبية بوحدانيتها وصفاتها وأسمائها وأفعالها، بملكها وملكوتها، برحمانيتها وجبروتها، بقدرتها القهارة وعلمها المحيط الشامل بما أبدعت من خلق ومنحت من حياة. فالملكوت كله بيد ابن الفارض، والوجود كله قطرة من فيض وجوده، والإرادة البشرية كلها طوع هواه. ثم يزعم أن هذه الصلوات والضراعات وتلك الدعوات وهذه المناسك لا ترفع إلى الله، وإنما تتوجه بها القلوب إليه، أي إلى ابن الفارض، رجاء رحمته وابتغاء رضاه. وهم يولون وجوههم شطر المسجد الحرام، إنما يولونها شطر هيكل ابن الفارض، والنذور يبتغون بها وجهه. والله جل شأنه يقول: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. غير أن ابن الفارض يرفع في وجه الحق باطلة، فيفتري أنه ما ثم إلا وجهه هو، وأن الكون كله ما يولي بجهاته الست وجهه إلا إليه هو، أي ابن الفارض. ثم يزعم ابن الفارض في تائيته هذه، يزعم ذلك الرب تعالى وتقدس على أن يرتسم خاشع الذل في المعابد، يصلي لابن الفارض ويرجو رحمته، فيقول: كلانا مصل واحد ساجد، كلانا مصل واحد ساجد، ولكن كلانا هذه لها دلالة حتمية على وجود اثنين أو تحقق وجودين يغاير أحدهما الآخر. لهذا فر ابن الفارض يعدو في لهبة مجنونة ليستدرك على كلمة كلانا بما ينسخ هذا الوهم الذي يمكن أن ينقدح في الذهن، فيقول: وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة. ولست أدري لماذا يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة ويحملونها على ربهم، فيزعمون أن ربهم يتجلى غزلي الجمال في صورة أنثى عاشقة ملهومة تتقتل بفتون أنوثتها لحيوان يراودها عن نفسها، فيمثل الذات الإلهية في صورة حواء ظهرت لآدم، وليلى عشيقة قيس، وفي صورة بثين حبيبة جميل، وعزة عشيقة حسين. فما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية، وما أولئك العشاق سكرت على شفاههن خطايا القبول المحرمة، وتهاوت بهن اللهفة الجسدية السائر تحت شهوات العشاق، ما أولئك جميعا سوى رب الصوفية تجسد في صور قوان تطيش بهداهن نسوة ولها، أو نسوة سكرى تتلظى في عين عاشق. ثم يسرف ابن الفارض في توحيد أنوثة ربه وتجليه أبدا في صورة جسد امرأة يزل عاشق بها في موعد من الليل، وقد خشي أن يتوهم أحد في ربه أنه يغاير حقيقته أو تتباين صفاته وهو يتجلى مرة بعد مرة في صورة غانية، أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات لبنى وبثينة وعزة تغاير حقائقهن حقيقة ربه في شيء ما، فاستدرك على الأوهام بما يحيلها يقينا ثابتا في تأكيد أنوثة ربه، فقال: ولسنا سواها لا ولا كنا غيرها. وصدق فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ماذا يحدث للشباب المسلم وماذا يقع منه لو أنه آمن بهذا الهراء والافتراء وذلك الكفر والخبث، فأيقن أن الله يتجلى في صورة إناث عاشقات أو غانيات. وهذا ابن عربي مع بنت الشيخ مكين ابن عربي الذي تحدثنا عنه يقاتل بنت الشيخ مكين ويراودها عن نفسها، فلما تتأبى عليه وترفض ذلك فإذا به يعلمها ويعلنها بالحقيقة أنه ما يريدها، إنما يريد الذات الإلهية التي تجلت فيها. بمثل هذا كانوا يكثرون الكذب على الله وعلى دين الله. ولا يمل ابن الفارس من تكرار إفكه الوثني فيزعم فيه أنه هو إله، فيضيف إليه أنه هو أيضا عين رسل الله، والأمر ليس غريبا لمن آمن بوحدة الوجود، فهو عين رسل الله أيضا وهو عين آدم الأب الأول للبشرية، بل وعين الملائكة الذين سجدوا لآدم كذلك. فلذا قال: في شهدت الساجدين لمظهري فحققت أني كنت آدم سجده. يقول القاشاني من أئمة الصوفية في شرح هذا البيت: أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري، فعلمت حقيقة أني كنت في سجدتي آدم تلك السجدة، وأن الملائكة يسجدون لي، والملائكة صفة من صفات، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي، والملائكة صفة من صفاتي، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي. هكذا يشرح القاشاني هذا البيت. أرأيت إلى شرح القاشاني؟ لقد نقلته لك بلفظ مثلا لما يشرح به الصوفية أساطير ديني، ولتؤمن أني لم أمل مع الهوى فيما شرحت لك به أبيات ابن الفارس، وأظنني ما بلغت مبلغ القاشاني في الشرح، فهو صوفي يدين بالدائية، وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية. وممن قال بالاتحاد والحلول أيضا عبد الكريم الجيلي الذي ألف كتابا أسماه الإنسان الكامل، حاول أن يثبت فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول تعينات الذات الإلهية بعد أن أرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوجود. وفي ذلك يقول الجيلي شعرا: ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه وللعلى الثاني، للسفل وجه وللعلى الثاني والعلى للثاني، ولكل وجه في العبارة والأداء ذات وأوصاف وفعل بيان، إن قلت واحدة صدقت، إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل اثنان حق إنه اثنان، أو قلت لا بل إنه لمثلث فصدقت، ذلك حقيقة الإنسان. انظر إلى أحدية هي ذاته، قل واحد أحد فريد الشان، إلى أن يقول فهي المسمى أحمد، فهي المسمى أحمد من كون ذا ومحمد لحقيقة الأكوان، وهو المعروف بالعزيز وبالهدى من كونه ربا فداه جنان، فداه جنان، يا عين دائرة الوجود جميعه، يا نقطة القرآن والفرقان، ولك الوجود والانعدام حقيقة، ولله الحضيض مع العلا ثوبان، أنت الضياء وضده، بل إنما أنت الظلام لعارف حيران، مشكاته والزيت مع مصباحه، أنت المراد به ومن أنشان، زيت لكونك أولا ولكونك المخلوق مشكات منير ثاني، ولأن رب عيني وربك عينه، ها أنت مصباح ونور بيان. الجيلي هذا ممن يؤمن بالاتحاد والحلول، كتاب قيس ابن عربي وابن الفارق، أو كتاب قيه ابن العربي وابن الفارق والحلاج، غير أن اللون الفاضح الصارخ في زندقة الجيلي هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان، إنسان كامل، وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأكبر الجامع بين الحق والخلق في وحدة واحدة. وقد رأى الجيلي ألا يمن بهذه الرتبة على أحد قبله، فمضى يؤكد القول أن إنسانيته هي أفق الربوبية والألوهية الأسمى، فيقول لي الملك في الدارين، لي الملك في الدارين، لم أر فيها سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلاه، فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهد طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لاه، وإني رب للأنام وسيد وجميع الورثم وذاتي مسمى. هذا قول الجيلي، وهذه أبياته تبين معتقده. فالله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنفح قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه هو الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان، لأنه مالك الكل ومالكهم. لم يكتف الجيل بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا ما في الوجود يغاير الجيلي أو يخرج عن حقيقة ذاته فيقول أنا المتجلي في حقيقته لا هو، فيحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. أرأيت إليه في زعمه وهو يقول إنه رب للأنام وسيد جميع الورى؟ أرأيت إليه وقد جنت شهوة الزندقة فيه يفتري أن الشهوات إحدى مقومات الوجود الإلهي، وأنها في دنسها عين وجوده، وأن إبليس في غيه وتمرده هو عين الرب الأعظم، وأن كل اسم في الوجود هو اسم لله سبحانه لأنه عين كل مسمى، وأن كل صفة لكائن ما هي لله صفة لأنه عين الموصوف بها. فعلى ما يدل كل هذا أو أثارة واحدة منه؟ إن تعجب فعجب تقديس الصوفية للجيل، وهم يبرئون ساحته مما يحكم به الحق والعدل عليه، وكيف جعله الصوفية قطبا كبيرا عرجت روحه إلى الحق تستلهم الوحي، وهو القائل ولي الملك والملكوت نسجي وصنعتي، لي الغيب والجبروت مني من شعبه. كما يزعم ذلك الجيل أن الرب نقيضان وضدان، فهو يجمع بين الشيء وضده والصفة ونقيضه، فيقول اعلم أن الوجود والعدم متقابلان، وفلك الألوهية محيط بهم لأن الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوجود والعدم، فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا، ويظهر فيها المستحيل واجبا بعد ظهوره فيها مستحيلا، ويظهر الحق فيها بصورة الخلق ويظهر الخلق بصورة الحق. الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدين، تجمعت الأضداد في واحد إليها وفيه تلاشت، فهو عسهم ساطع. إنه رب عجيب، إنه رب عجيب لم يبتدعه غير خيال فلاسفة الصوفية المقبول. رب موجود معدوم، واجب مستحيل، قديم حديث، ينعم بالحياة ويهلكه الموت، فهو حي ميت في آن واحد. هذا هو ربه فلاسفة الصوفية الذي خلقه الجيلي وبه تدين فلاسفة الصوفية وله يعبدون. نعم، هؤلاء أصحاب كبار عند الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود، وهناك آخرون آمنوا بالاتحاد والحلول، منهم أبو حامد الغزالي كما ذكرت لكم في نهاية محاضرة السابقة. أبو حامد الغزالي الذي لقب بحجة الإسلام، ذاك الذي يقلق دهشتك ويثير سائرك أن يكون الملقب بحجة الإسلام ممن يؤمن بوحدة الوجود، وقد نقلت لك كلامه في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد، فذكر بالتوحيد أربع مراتب. فلقد كنا نربع أو نريد أن نربع بالشيخ أبي حامد الغزالي عن هذه المهاجرات وذلك المراتب، فكيف يحدثنا الغزالي بهذه الطريقة عن مراتب التوحيد إلى أن يرتقي بها إلى مقام وحدة الوجود والاتحاد والحلول؟ عجبا ثم عجبا. ثم هو يحدثنا بعد ذلك عن علوم المكاشفات ويكل المعرفة بأسمى مراتب التوحيد إليها، فما هي تلك العلوم؟ إنها قطعا شيء آخر تختلف عن الكتاب والسنة، إنها أساطير الصوفية التي استمدوها من أذواقهم ومواجيدهم ثم سجلوها في كتبهم. فكأن القرآن والسنة ليس فيهما ما يصل بالقلب إلى قدس الحق من التوحيد الخالص، كما زعم الغزالي أن حقيقة التوحيد الحق
لا يجوز أن تفسر في كتاب، وهذا معناه أنها ليست في كتاب الله، وأنه لا يعرفها أحد إلا الصوفية أصحاب الكشف والإلهام. فأين هذا من قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ وأهم شيء هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته، كما زعم الغزالي في إحيائه أن إفشاء سر الربوبية كفر، وهذا معناه أنه وأمثاله من الصوفية يعرفون أسرار الربوبية، غير أنهم يظنون بها على الكتب، وأن المسلمين جميعا لا يعرفون حقيقة التوحيد. ومعناه مرة أخرى أن كتاب الله ليس فيه الحق من التوحيد. ثم يستدل الغزالي على إيمانه بوحدة الوجود والوحدة بين الخالق والخلق أو بين الخلق والخالق بهذا المثل، فيقول: وحدة الوجود مثل الإنسان، واحد وكثرة، أي واحد في أنه شخص، وكثرة في أعضائه، كثرة في أجزائه، كثرة فيما فيه من سلامة وما إلى ذلك. الإنسان في كثرته ووحدته، وهذا تشبيه عجيب. كنا نعجب لمن شبه التثليث بالتوحيد بالشمس في حجمها وضيائها وحرارتها، أو بالإنسان يكون أبا في بيته ويكون أستاذا في مدرسته ويكون مثلا سائقا في سيارته. حتى وجدنا ما هو أعجب وما هو أغرب. يقول الغزالي: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا شكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم: أنا الحق، وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شاني، وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله. وكلام العشاق في حال الشكر يطوى ولا يحكى، فلما خف عنهم شكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد، مثل قول العاشق في حال فرط العشق: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادا، وبلسان الحقيقة توحيدا، ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها. انتهى كلام الغزالي بنصه. والغزالي في هذا يمتدح أصحاب الاتحاد والحلول، أمثال طيفور البسطامي القائل: أنا الحق، والقائل: سبحاني ما أعظم شاني، ويمتدح الحلاج القائل: ما في الجبة إلا الله، والبيت الذي ذكره عنه. ويصف الغزالي هذه المجوسية الصوفية بأنها هتفات أرواح سكرت لعشق الله. ولم يجد الغزالي ما ينتقد به هذا الهراء إن عددت كلامه نقدا سوى قوله: وكلام العشاق في حال الشكر يطوى ولا يحكى. ولكن ما حكم الله يا غزالي؟ لا يجيب، ولكنه حكم من قبل بأن ذلك هو أسمى مراتب التوحيد. وبهذا ندرك أن الغزالي، أن أبا حامد الغزالي على رفعة مكانته عند الناس، صوفي يؤمن بالاتحاد والحلول ويدافع عنه، وتلك داهية عظيمة وقع فيها أبو حامد الغزالي. فضلا عن مضرائه، والذي تميز به الغزالي عن غيره أنه كان على علم غزير وعلى دراية بالفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك،
به أوسع المجال للصوفية، كما خلص الصوفية من عزلتها التي كانت عليها وأنقذها من انفصالها من عن الديانة الرسمية، وجعل منها عنصرا مألوفا في الحياة الدينية أو في الإسلام، ورغب في الاستعانة بالآراء والتعاليم المتعلقة بالتصوف لكي ينفث في المظاهر الدينية الجامدة قوة روحية. كما أن الغزالي رفع من شأن الآراء الصوفية وجعلها من العوامل الفعالة في الحياة الدينية في الإسلام. وهكذا لم يعمل الغزالي للإسلام بل عمل للصوفية، وبعد أن كان المسلمون على حذر من سمها وفي انفصال تام عنها، حملهم سحر بيانه على أن يعتنقوا أساطير الصوفية. ومع ذلك نقول من باب الحق والإنصاف، يحاول السبكي في كتابه طبقات الشافعية تبرئة ساحة الإمام الغزالي لزعمه أنه انتقل في أخريات أيامه بالكتاب والسنة، ونحن نسأل الله أن يكون ذلك حقا، ولكن لا بد من تحذير المسلمين من تراث الغزالي بقوله: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد بلغت فقد ضيعت أيامي. قلنا: وإن كان الشيخ حبيبا إلى قلوبنا فالحق أحب إلينا منه، والحق أحق أن يتبع. وممن آمن بالاتحاد والحلول عناصر أخرى، لكنهم في ميزان الصوفية علماء كبار وهم أصنام صغار. ابن عامر البصري والصدر القنوي والنابلسي والدمرداش وابن عجيبة، ولهم في ذلك أقوال ذكرتها في الكتاب، لكني بعد إذ ذكرت طرفا كبيرا بينت به حقيقة هذه الفلسفة وأدركتم مغزاها وعرفتم معناها، يبقى ألا نطيل القول فيها تبرئة لأسمائكم من هذا الغثاء. لكن نحن إذ نتكلم بهذا من منطلق ما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، إن وحدة الوجود التي آمن بها فلاسفة الصوفية ترتب عليها معتقد خطير، وهو الإيمان بوحدة الأديان. فإذا كان الوجود شيئا واحدا فلما لا تكون الرسالات والأديان شيئا واحدا؟ ومن هنا أصبح كل دين على حق. فابن عرب في كتبه التي أشرت إليها آنفا أو من قبل حدثنا أن جميع المشركين والوثنيين كانوا على حق، لأن الله هو كل شيء، فمن عبد صنما أو عبد حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله. فيقول ابن عربي في ذلك: والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه، ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. فابن عربي في هذا يصوب عبادات المشركين، لأن كل ما عبدوا ليس إلا ربا تجلى في صورة إنسان أو شجر أو حجر أو غير ذلك. فإذا كفرت الصابئة عند فلاسفة الصوفية لأنهم عبدوا الكواكب فقط، وإذا كفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل فقط، وإذا كفروا النصارى لأنهم عبدوا عيسى فقط، وإذا كفرت قريش قبل الإسلام ومن على شاكلتها لأنهم عبدوا الأصنام فقط. فكيف لا يكفر من يدعو إلى عبادة كل هذه الأشياء؟ يعني حتى فلاسفة الصوفية يؤمنون بالكفر من ذكرنا،
لكن لتخليصهم بعض المعبودات عن معبودات أخرى. فإذا جاء أصحاب وحدة الوجود يؤمنون بأن كل شيء معبود، فكيف يكون حكمهم بناء على قولهم هم في تكفير من عبدوا هذه الأشياء؟ الذي يعبد شيئا واحدا من المخلوقات يكفر، فإذا عبد المخلوقات جميعا ألا يكفر؟ ويعترف ابن عربي بإيمانه بوحدة الأديان وأن قلبه يتسع لكل ملة ودين، فيقول في كتاب له يسمى ذخائر الأعلام شرح ترجمان الأشواق: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورته، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني. ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص ويكفروا بما سواه، فيقول في كتابه فصوص الحكم: فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك خيوليا أي قابلا لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور. ولذلك فابن عربي يحكم بنجاة فرعون موسى ويقول معقبا على قوله تعالى: قرة عين لي ولك، فبه قرت عين فرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبر. فهو يحكم لفرعون بالإيمان مخالفا نص القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كما آمن عبد الكريم الجيلي بوحدة الأديان وقال في كتابه الإنسان الكامل: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد رافعا، وإني طورا في الكنائس رافع، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. فلا فرق عند الجيل بين المسجد والكنيسة، وأنه إن كان عاصيا لأمر الله في ظاهر الشرع على حد زعمه، فإنه في الباطن مطيع لأنه أطاع إرادة الله. وهذا يستلزم أن الإيمان والتوحيد هو عين الكفر والشرك، وأن الإسلام على هداه وقدسه هو عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه. وهذا ابن عربي يصيح مرة أخرى بذلك فيقول: عقد الخلائق في الإله عقائد، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائد، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. وهذا ابن الفارض يؤكد هذا المعنى في سائيته الكبرى.
ابن الفارض أيضا كما آمن بوحدة الوجود آمن بوحدة الأديان، يقول: ففي مجلس الأذكار سمع مطالع، ولي حانة الخمار حين طلعا، وما عقد الدينار حكما سوى يديه، وإن حل بالإقرار لي فهي حلتي، وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعته، وأسفار توراة الكريم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة، وإن هز للأحجار في البدء عاكف، فلا وجه للإنكار للعصبية، وما زاغت الأبصار من كل ملة، وما زاغت الأفكار من كل نحلة. ومحتار من للشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور إثار غرته، وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجتي فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقد نيتي. هذا الكلام لابن الفار يتكلم فيه فيقول: حانات الخمر ومواخير الخطايا وصلوات اليهود وبيع النصارى وهياكل المجوس والصابئة وبيوت الأصنام ومجالس الذكر ومساجد الله، كلها عند ابن الفارض ساح كتاح يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاها لأنه المعبود فيها والعالم. فهذا المشرك العاكف على الأصنام يسجد لطهورها الصم، وهذا الصابئ الساجد في معبد الكوكب، وهذا المجوسي يتبتل بضراعته من النار، وهذا اليهودي التاره يريق الدموع على مكان ويؤجج سعير الحقد على الله، كل هؤلاء عند ابن الفارض على بينة من الهدى والفرقان، فما هم في دينه إلا الذات الإلهية متعينة في صور بشرية. ومهما أكثروا في هذا الكلام فقد عرفت سر اتجاههم في هذا، فلا تعجب إذا قالوا هذا الكلام أو قالوا ما هو أغرب من ذلك وأعجب، فقد لخصوا حقيقة الشيء بأن الخالق هو عين الخلق وأن الخلق هو ذات الخالق. هذه قضية موجودة في كتب الصوفية، موجودة في معتقداتهم، لكن لست أزعم كما قلت وأكرر بأن فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول يؤمن بها الصوفية الذين عاهدناهم. نعم قليل ومن الندرة بمكان من لا يزال يؤمن بفلسفة ابن الفارض وابن عربي والحلاج، وربما لأني لم أتعمق بالتصوف حينا من الزمان فأحكم حكما صحيحا، إنما أنا لازلت أذكر أن شيخا للطريقة وأن شيخا لطريقة ما كان في محافظة قنا كان يؤمن بوحدة الوجود وكان يردد هذه العبارة: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. فدل هذا على أن هناك بقية باقية يؤمنون بهذه الفلسفة. كم عددهم؟ كم نسبتهم في الصوفية؟ الذي أقوله من باب حسن الظن هم قلة، لكن ليسوا عدما. ولذلك يوما قسمنا الصوفية إلى حقائق وأرزاق ورسوم، قلنا أصحاب القسم الثاني والثالث المرتزقة وأهل الرسوم يمثلون 97% 98%، وأبقينا 2% لصوفية الحقائق. جيل الأساتذة غير موجود، جيل التلامذة موجود، جيل الفلاسفة قليل الناس، هذه 2 أو 3%، والباقي مولد دنيا مولد صاحب غالي. لكن مع هذه الحقائق التي نحن ننطق فيها القول ونتكلم فيها بمنطق وسطية الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط، نعلم أن فكرة وحدة الوجود في كل طريق في كل وقت في كل حد يردده عامة الصوفية الذين لا يؤمنون بوحدة الوجود ولا يؤمنون بالاتحاد والحلول، لكن يرددون ما يدل على هذه
الفلسفة أو تلك النظرية، ولكن بغير وعي أو بتأويلات فاسدة أو تبريرات باطلة. ومما يدلك على هذا أنك إذا نظرت في كتب الأقدمين وجدت الكثير من الحديث عن الاتحاد والحلول ووحدة الوجود التي قالها فلاسفة الصوفية على وجه الخصوص، ونجد الكثير من المحدثين من يتغافل عنها ويتناساها. وكان من الممكن أن تذهب أدراج الرياح وما نتحدث نحن عنه. لماذا نؤذي أسماعكم بمثل هذا الهراء؟ لماذا أتكلم بمثل بهذا الباطل وأبينه؟ لأنه ما ماتت وحدة الوجود، ما ماتت فلسفة الاتحاد والحلول مع ما مات من الجاهلية، بل لا تزال في كتب الصوفية باقية. ونحن نتمنى أن تتبدل، ونتمنى من الصوفية أن ينكروه، لأنه إذا رحنا نناقش الصوفية كل هذا كلام خريب، كلام فارغ، وهو مدسوس عليه، الكل يقول مدسوس، والكل بعد ذلك يبرر هذا الكلام ويؤوله، وإن السنية ما تفهموش الدين وما يعرفوش علم الحقيقة، وحاله في ذلك كحال أناس إذا رأوا أهل الحق قالوا إنا معه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. كثيرا ما سمعنا كلمات هذه أقوال مدسوسة عليها، وقليلا ما كنا نسمع من يبرر هذا الكلام ويحاول فلسفته بطريقة أو بأخرى على أنه ليس على النحو الذي نحن نفهمه. نتمنى أن تذهب هذه الفلسفة كما نحن على يقين من قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولولا أننا رأينا في عالمنا المعاصر بعض أئمة طرق الصوفية من يعيد هذا الباطل إلى الواقع مرة أخرى، فنقرأ ونسمع من يقول منهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، ومن يقول أنا الله، ومن يقول ما في الجبة إلا الله، وأمثال هذا يستعيد به باطل ابن الفارس وكفر الحلاج وزندقة ابن عرب وهراء أصحاب الاتحاد والحلول. هذا جانب، فضلا عن وجود ملامح تلك النظرية الكافرة في كتب الصوفية وأورادها يرددها العوام دون ما يفهمونها أو يعرفون أنها وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وذلك مثل ما يجد في أورادهم اليومية أو الأسبوعية. فهناك مثلا وقف أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سمى صلاة ابن بشير، يقول فيها: اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه انشقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منور، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهل، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم الحقني بنسبي وحققني بحسبي وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقف بي على الباطل فأذنب، وزج بي في بحار الأحدية، وانشرني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه، سر حقيقتي وحقيقته، جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. مجموعة أوراد الطريقة البرهانية السوقية الشاذلي، والآية الثانية في أوراد الطريقة القلوسية تحت عنوان صلاة ابن بشير. وأنا في صغر سني كنت أجلس ليلة الاثنين وليلة الجمعة في الزاوية اللي جنب البيت عشان نقول الصلوات والمنظومة على الطريقة الخلوتية ونقعد نقول الكلام ده. والحمد لله الذي أدان لهذا التوحيد والحق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن أبويا وأعمامي وأقاربي وجيراني وأهل القرية اللي صلوا العشاء ويقعدوا يقولوا الصلوات ويقولوا المنظومة في الزاوية عندنا في البلد أو اللي بيقوموا المسجد من المصريين أو في أي مكان، سواء كان للطريقة الخلوتية أو للطريقة الشاذلية أو الطريقة البرهانية، لما أنا أسأل هتعرف عاد عن وحدة الوجود؟ لا. يا ابويا تعرف ادعى عن الاتحاد والحلول؟ لا. طب قل لي يعني ايه وانشلني من اوحال التوحيد، قل لي يعني ايه واغرقني في عين بحر الوحي. لك يعني يا ابني ده كلام كبير يا ابني، ده مشايخنا الناس العظام جدا، العظام جدا هم اللي قالوا الكلام ده. انت تفهم ايه يا ابني؟ يا ابني انت حتى لو جيت دكتور برضه مش هتقدر تفهم الكلام ده. يا ابني ده كلام، يا سلام اقرا الكلام ده بس انت وعيش كده الروحانيات بتاعته. لو مش كده عاوز الكلام اللي بتقول يا ابا الكلام ده واحد وجود، ده اتحاد وحلول. لا مش ممكن سيدنا الشيخ حسين معوض الله يرحمه يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ عبد الجواد الدردري يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ حافظ سليمان يكون يؤمن بالاتحاد. يا سيدي نعم، دول أشخاص، دي قضية، القضية مش قضية أشخاص، دي قضية دين، قضية مبادئ. فأنا بضرب لك مثل من الواقع الحي إنه كلام وحدة الوجود موجود في الأوراق والعوام يرددوه، هم ما يعرفوش وحدة الوجود، لكن يقولوا انشلني من أوحال التوحيد. الله أكبر، لما التوحيد يبقى أوحال ربنا ينشلنا من أوحال التوحيد، إيه اللي باقي بعد التوحيد؟ ومتى كان للتوحيد أوحال؟ متى كان للتوحيد أوحال؟ وبعدين يقول له أغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. يعني أبقى أنا أنت وأنت أنا، بس بأسلوب ثاني غير اللي قاله ابن فاضل وغير اللي قاله ابن عربي، أسلوب ثاني لكن الحقيقة واحدة والمضمون واحد. لكن بيقولوه وحافظينه، وأنا حافظه من أيام ما كنت صغير. الله، لكن اهو ده موجود وغيره وغيره. شوف لما يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيد انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وامثال هذا في اورادهم بها يقعون في الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون. من اجل هذا نحن نحذر من خطوره هذا المعتقد او قل من اثاره المتبقيه ايضا. ولكن يبرر بعض علماء الصوفية المعاصرين وحدة الوجود بأنها وحدة مشاهدة. لا، قضية أخي ما هي يعني الخالق هو المخلوق والمخلوق والخالق، لا، ده هم كانوا يقصدوا يقولوا ان هم بيروا الله في كل شيء، يروا عظمة الله، يروا قدرة الله، يروا جمال الله. لكن قلنا لهم فارق بين وحدة الوجود ووحدة المشاهدة، فوحدة الوجود نظرية باطلة فضلا عن الاتحاد والحلول، بل هي نظرية كافرة ولا يقول بها إلا كافر. وإذا اعتذر البعض بأنها وحدة مشاهدة وليست وحدة وجود، قلنا شتان بين الاثنين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم مغاير لذاته جل شأنه وهو منفصل تماما عنه، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه. وقد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول لك إنه يرى الله في كل شيء، وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثار قدرة الله ويرى شواهده ويرى دلائل عظمته، أما إن كان يعني وحدة الخالق بالمخلوق أو وحدة الوجود كما يعرف بها الكفرة، فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه، والقول بذلك يكون كفرا بالله وبالمرسلين. وفي الحقيقة فيما أوردناه من أقوال لأصحاب هذه النظرية الكافرة لا نجد فيها ما يسعفنا بأن نؤولها إلى أن تكون وحدة المشاهدة، لأنني أؤمن بأن الإنسان قد يؤول ويخطئ في تأويله، وإن تأول تأويلا يؤدي إلى الكفر، فإن أخطأ في تأويله فإنه معذور بخطئه في التأويل. لكن كلام أصحاب وحدة الوجود لا يحتمل تأويلا ولا يقبل تبريرا، فكيف نؤوله وكيف نبرره؟ وأتباع التصوف وأقطاب التصوف إذا ما جابهناهم بهذه الحقائق قالوا هو كلام مبثوث علينا، لأنهم لا يستطيعون تأويله ولا تبريره. فنظرية وحدة الوجود نظرية باطلة عقلا وباطلة شرعا، وهذا هو المتبقي من هذه النظرية أننا نثبت بطلانها عقلا وشرعا، وإن كانت بينة البطلان لكن من باب تتمة المعلومة واكتمال الفائدة نبين هذا حتى يكون بيانا لبطلان كل اتحاد وكل حلول قل أو كثر، جزئيا كان أو كليا، كما زعمه صنوف من أهل الكفر ممن انطووا تحت راية الإسلام أو ممن كانوا خارجين عنه أصلا. لا يتسع المجال للكلام عن بطلان نظرية وحدة الوجود عقلا وشرعا، فيبقى الكلام عن هذه الجزئية مع بيان بقية صور المعتقد الصوفي بخلاف وحدة الوجود أو بخلاف هذه الفلاسفة. يعني ما معتقد الصوفية بعيدا عن الفلاسفة هذه قضية أخرى، يبقى الكلام عنها مع بقية المنهج الصوفي من حيث الشريعة والحقيقة والمملكة، مملكة الديوان الصوفي والمقامات الأحوال إلى آخر هذه القضايا فيما يوفر الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى
النور يا عزيز يا ربين، فك أسر إخواننا المأسورين، وارحم الضعفاء واليتامى والمساكين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد، اللهم ارزقنا نقاء التوحيد، اللهم ارزقنا صفاء العقيدة، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم فاتحة الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.